تسمى، يعني لو قدمها طويلا فإنها لا تجزئ، لا بد أن تكون قبيل الذبح، لكن يغتفر التقديم اليسير، ليس بشرط أن تكون قبيلة أو عند تحريك اليد. لو سمى قبل أن يضجع الذبيحة ثم اضجعها وذبح أجزأ، لكن الأفضل أن يكون قبل الذبح القليل يسمي ثم يشرع في الذبح. قال لا يجزئ غيرها، يعني لو قال الحمد لله أو قال الله أكبر فقط أو ما شابه ذلك من الذكر أو سبحان الله وما شابه ذلك فإنه لا يجزئ. لا يجزئ غيرها أي من الكلمات التي فيها ذكر الله تبارك وتعالى لا بد من البسملة، لأن الله تعالى نص عليه قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام فسرها بقوله بسم الله والله أكبر، تسمية شرط والتكبير مستحب. لكن اختلع العلماء لو قال باسم الرحمن أو باسم الخالق أو العظيم أو بأي اسم من أسماء الله هل يجزئ؟ لا، والمعروف عند أهل العلم أنه لا يجزئ إلا باسم الله. وقال باسم الرحمن باسم العظيم باسم الأكبر وما شابه ذلك فإنه لا يجزئ، لابد أن يقول باسم الله. ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها بقوله بسم الله. لا يجزي غيرها عند حركة يده بالذبح لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن لو قال قائل إذا أراد أن يذبح أكثر من ذبيحة، إذا أراد أن يذبح أكثر من ذبيحة عنده اثنتان أو أكثر وسمى عند ذبح الأولى، هل يكفي لذبح الثاني والثالث والرابعة أم لابد أن يسمي عند كل ذبيحة؟ أقول الجواب أنه لابد أن يسمي عند كل ذبيحة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهو لا تسمى على الأولى ولم يسمي على الثانية، لأن بعض الناس قد يذبحوا أشياء كثيرة، ذبح الدجاج يذبحون بالمئات في الساعة الواحدة، فقد يسمي على الجميع، ينوي أنه سمع الجميع ويذبح 100 دجاجة أو 200 أو أكثر بتسمية واحدة. يقول هذا ما يجزي لأنه سمى على الأولى ولم يسمي على الثانية، لا بد أن يسمي على كل واحدة ولو كانت كثيرة، يحتسب ويصبر ويسمي على الجميع، لأنه لا يصدق عليه أنه سمى على كل واحدة، قد سمى على الأولى ولم يسمي على الثانية والثالثة. وإلا لقلنا أنه يسمي اليوم يذبح غدا، ما في ضابط، لأنه قد سمي على الأولى ويذبح 100 بعد نصف ساعة أو ساعة وأكثر، إنسان عنده عمل 6 ساعات ويذبح طوال العمل وهو يذبح، مثل ما يحصل في المسالخ يذبح من الصباح إلى الظهر 5 ساعات أو أكثر وهو يذبح الواحدة تلو الأخرى، وقد لا يكون هناك توقف، يقول سمي عند أول ذبيحة وأذبح إلى الظهر 100 200 300 400، ويصدق أن يسمى على الجميع. تقول لا بد أن يسمي على كل واحدة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني هذا عمل والثاني عمل آخر منفصل، ذبح الأولى ثم انتقل ذبح الثانية والثالثة وهكذا، فكل ذبح مستقل عن الآخر. وذلك لو ذبح الضحايا الأولى عبادة مستقلة، قل إن صلاتي ونسكي، فإذا ذبح واحدة هذه عبادة، إذا ذبح الثانية أدى عبادة ثانية، وهكذا في كل ذبح، كل ذبح عبادة مستقلة على الأخرى، فلا بد أن يسمي على الجميع. كذلك من باب أولى لو سمى على واحد وذبح الثانية فإن هذا لا يجزي، أو سمى على قطيع ولم يحدد واحدة ثم اختار واحدة وذبحها فإنه لا يجزي، لا بد أن الإنسان يسمي على الذبيحة المعينة، إذا عين الذبيحة سمى عليها ثم ذبح، وإذا أراد أن يذبح أخرى سمى مرة ثانية. هذه ممكن دفعة واحدة، ممكن نقول هذا عمل واحد يصفون الدجاج ولو كان 100 أو 200 أو أكثر وينزل عليها سكين آلية في لحظة واحدة، هذا نقول عمل واحد بسم الله وذبح. مثل الصيد، لو سمى ورمى الصيد وصاد 2 أو 3 أو 4 من الصيد فهذا مجزئ، سمى ورمى وقتل 2 أو 3 أو 4 هذا مجزئ، انه عمل واحد. لكن اذا كان العمل متكررا فانه لا يجزئ، لابد ان يسمي عند كل ذبح. لا مثل الاذان المسجله، لا هذا ما يصير، لأن هذه عبادة. الإنسان يتعبد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ونسكي الذبح، فهو يتعبد الله في التسمية، لابد تكون عبادة تنشأ حين الذبح. أما يسجل مثلا التسمية أو يكتبها في ورقة هذا ما سمع. هذا سيأتي الحين. قال وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها، لأن المقصود ذكر الله تعالى. وتجزي بغير عربية، إذا كان الذابح لا يعرف العربية فالتسمية بغير العربية تجزي بلا خلاف، لأنه يصدق عليه أنه ذكر اسم الله بلسانه ولا يكلف أن يتكلم العربية ولا يعرفها. لكن الخلاف فيما إذا كان يعرف العربية، يعني إنسان مثلا باكستاني لغته الأردية اللغة الأردية وهو يعرف عربية، يعني يتكلم باللغتين وذبح بلغته فلا بأس، ذبح سمى بالعربية فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لسانه عربي سمى بالعربية، القرآن بالعربي، العربية أشرف، اللغة العربية أشرف اللغات. لكن لا بأس لو سمى بلغته الأصلية فلا بأس بذلك، لأن المقصود ذكر الله وقد حصل بأي لسان، والله سبحانه وتعالى يعلم لسانه الذي تكلم به، فهو يصدق عليه أنه ذكر اسم الله. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا الآن يصدق عليه أنه ذكر اسم الله ولو كانت غير عربية. ويسن التكبير، هذا الآن التسمية شرط والتكبير سنة، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر، وكان ابن عمر رضي الله عنه يقوله، قال في الشرح ولا خلاف أن التسمية تجزئ، لأن الله تعالى إنما ذكر التسمية فقط. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فالشرط هو التسمية، أما التكبير فهو كمال، فهو على سبيل الاستحباب. وتسقط التسمية سهوا، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذه مسألة خلافية، والجمهور على أنها تسقط عند النسيان، إذا نسي فإنه لا يأثم، معروف عن أمة خطأ النسيان، وأيضا تحل الذبيحة. أما عدم الإثم فلا خلاف فيه، النصوص صريحة، لكن الخلاف في حل الذبيحة. بعض العلماء يرى أنه إذا نسي أنها لا تحل، إذا نسي أنه لا يأثم ولكن لا تحل الذبيحة، لأن التسمية شرط فلا يسقط لا بالذكر ولا بالنسيان. قالوا مثل شروط الصلاة، لو نسي الوضوء وصلى فإن صلاته لا تصح، مع أنه لا إثم عليه لأجل النسيان، لكن الصلاة لا تصح، يجب أن يعيد. فكذلك إذا نسي التسمية وذبح فإنه لا يأثم ولكن الذبيحة لا تحل. هذا قال في بعض العلماء، ولكن الجمهور وأكثر العلم على أنها تحل ولا حرج، قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رخص في الذبيحة إذا نسي الذابح. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ثابت قال لا جهلا وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. وعن راشد بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعبد. أخرجه سعيد. ولكن هذا ضعيف مرسل وفي راوي ضعيف هو ضعيف يعني شديد الضعف فلا يعول عليه. والصواب أنه لا فرق بين السهو والجهل، النسيان والجهل قرينان في كتاب الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الخطأ هو الجهل. والصواب أنه إذا ذبح جاهلا بوجوب التسمية أن ذبيحته حلال وليس بآثم، لأن الحديث هذا ضعيف والأصل هو أنه لا فرق بين الجهل والنسيان. ولحديث رفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، الخطأ هو الجهل، فالله تعالى عفى عن الاثنين، وفي أمتي الخطأ والنسيان. والآية محمولة على العمد جمعا بين الأخبار، الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهذا هو الراجح قول الجمهور أن التسمية تسقط مع الجهل والنسيان، لأن هذا من يسر الدين. أن الإنسان قد ينسى ويذبح بعيرا مثلا بألوف، بأربعة آلاف وخمسة آلاف وأكثر، ونسي التسمية، فهذا فيه مشقة وفيه ضاعة الإيمان. والدين لا يسر، الله تعالى عفى عن الخطأ والنسيان. إذا قلنا له لا تأكل هذا البعير وارمه للكلاب، معناها أننا أخذناه على النسيان. الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. فإذا نقول لا يؤاخذ، إذا نسي فهو معذور وذبيحته حلال. ثم قال ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل. ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة. روي ذلك عن علي رضي الله عنه وحرم عليه ذلك لأنه شرك. يعني قال عند ذاك بسم الله وعلي أو بسم الله والحسين أو ما شابه ذلك ممن يعظم ويعبد، بسم الله هو البدوي، هل تحل الذبيحة؟ الجواب لا، لأنه ذكر مع اسم الله اسم غيره فصار هذا شرك، صار شركا فلا تحل الذبيحة. لأن الله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهذا الآن فعله فسق وهو أعظم الفسق وهو الشرك، فذكر اسم الله هنا لا يفيد شيئا لأنه مشرك، والشرك محبط للأعمال. الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا أشرك عمله حابط، إذن هذه التسمية حابطة، ذكر الله حابط هنا، فتكون التسمية لمن تكون الذبيحة لمن ذكر مع الله ولا تكون لله، لأن الله تعالى لا يقبل ما فيه شرك. إذن هذا يصدق عليه أنه ذبح لغير الله، ذبح لغير الله فهو ملعون، لعن الله من ذبح لغير الله. ولا ينفع قوله بسم الله والحسين أو بسم الله والبدوي وما شابه ذلك، هو في الحقيقة أنه ذبح لمن يعظم ولم يذبح لله تبارك وتعالى، وهو مشرك في هذا الفعل، وهذا واضح. نفس الشيء إذا كان المسلم من يدعي الإسلام إذا قال بسم الله والحسين، فالنصراني من باب أولى، إذا قال بسم الله والمسيح هذا من باب أولى شرك. إذا فعله من فعله فإنه أشرك بالله وحرم ذبيحته. على كل حال هذه ما وردت في النصوص، وبعض العلماء يقول إنها لا تنبغي عند الذبح، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هذا خلاف السنة ولا يليق بالمقام، لا يليق بالمقام، لأن المقام ليس مقام رحمة، هذا ذبح زهاق للنفس، ولو كان هذا مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فشرع لنا أن نسمي، أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم عند تلاوة القرآن، ولم يشرع لنا أن نقوله عند الذبح. لكن لو قاله ما يؤثر، يصدق علينا نسمي بسم الله وزاد الرحمن الرحيم، نقول هذا خلاف السنة ولا أبو. التسمية لا شيء، كل ما يشترط في المسلم فهو مشترط في أهل الكتاب، لكن لا يلزمنا أن نبحث هل سمى أم لم يسمي، لا، لأن الفعل الصادر من أصله من أهله الأصل فيه الصحة، ما لم يتبين خلاف ذلك. فالله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية ويسمون الله، لكن علمنا أن هذا الذئب تعمد ترك التسمية حرمت الذبيحة. إذا كان تحرم من المسلم إذا تعمد ترك التسمية فلا تحرم من الكتاب بابي هنا. نفس الشيء يعني مثلكم تصح على قول سعيد. قال فصل، أي في ذكاة الجنين، وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح. روي عن علي وابن عمر رضي الله عنه من حديث جابر مرفوعا ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه ابن داود بإسناد جيد. يعني كان الأولى أن يقدم الحديث، لأن الحديث أولى بالتقديم من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. هذا نص في ذكاة الجنين، ذكاة الجنين ذكاة أمه. أحيانا الإنسان يذبح الذبيحة من الإبل أو البقر أو الغنم وهي حامل، فإذا شق بطنها خرج الجنين مكتملا، وإما يخرج ميتا أو يخرج متحركا حركة كحركة المذبوح ثم يموت، يعني خرج وتحرك حركة المذبوح ثم مات، هل يحل أكله؟ يؤكل أنه كامل، يعني قريب الولادة، فهل يحل أكله؟ نقول نعم، ذكاة الجنين ذكاة أمه، ما دام أن الأم ذبحت فهو تبع لها، لأن حياته مرتبطة بحياة الأم، فهو أشبه بجزء من أجزائها. ومعلوم أن الأم إذا ماتت مات الجنين، لأنه يتلقى النفس والطعام من الأم، فإذا ماتت الأم مات الجنين. لكن إذا خرج حياة مستقرة كما سيأتي لابد أن يذكر. البرواه الدارقطني من حديث عمر بن هريرة رضي الله عنه مستحب أحمد رحمه الله ذبحه ليخرج الدم الذي في جوفه، وذكر ذلك عن ابن عمر. هذا على سبيل استحباب إخراج الدم، لكنه ليس الذكاة الشرعية التي هي شرط في الحل، ما دام أنه خرج ميتا أو مات بعد خروج بقليل، تحرك حركة قليلة ثم مات، فإنه مات بذبح أمه هو حلال. إن ذبحه لإخراج الدم هذا يعني يكون باب الكمال والأفضل الأحسن، وإلا فليست هي الذكاة التي هي شرط في الحل. قال وقال ابن المنذر رحمه الله كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا خالف ما قالوا، إلى أن جاء النعمان أي أبو حنيفة رحمه الله فقال لا يحل، لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين انتهى. على كل حال هذا القول محجوج بالحديث الصحيح، فلا رأي ولا قياس مع النص، كل قياس قبل النص فهو فاسد الاعتبار. لكن يعتذر عن أبي حنيفة أنه إما أن الحديث لم يبلغه أو أنه لم يصح عنده، لكن على كل حال قل لا عبرة بقول من خالف الحديث الصحيح. وإن خرج حيا حياة مستقرة، معنى مستقرة أي ثابتة، خرج حياة مستقرة ثابتة يتنفس وحياة مستقرة، يعني لم يمت مباشرة، فلم يباح إلا بذبحه، نص عليه لأنه مستقل بحياته أشبه ما ولدته قبل ذبحها. هذا واضح، إذا خرج وحياته ثابتة هذا الآن صار حيا منفصلا، هذا صار منفصلا. يعني أحيانا يشق بطن الأم بعد الذبح مباشرة بعد أن تموت والجنين لم يزل يتنفس يعني في الحياة، فإذا خرج كأنه ولد، كأنه ولد لأنه قريب الولادة، فإذا خرج عاش حياة مستقرة. واضح أنه لا علاقة له بالأم الآن لأن حياته مستقرة فلا بد من ذبحه. ويكره الذبح بآلة كالة لأنه تعذيب للحيوان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أول الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وفي لفظ الذبح: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث قال رواه أحمد والنسائي بن ماجه ورواه مسلم أيضا، حديث رواه أيضا مسلم. هذا قوله يكره الذبح بآلة حادة، والقول الثاني أنه يحرم وهو الصغار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب، وكتب بمعنى إيش؟ أوجب، أي الذين كتب عليكم الصيام، والله سبحانه وتعالى أوجب الإحسان، والذبح بآلة كالة خلاف الإحسان فيكون تاركا للواجب، ومن ترك الواجب أثم إلا لعذر. فمن ذبح بآلة كالة فقد ترك الواجب ويكون آثما، إذن يكون فعل محرما لأنه ترك الإحسان الواجب. إذا اقتصر على الكراهة في نظر، ولا سيما إذا كانت كالة يعني سكين داثرة، تسمى داثرة باللغة العامية، داثرة يعني لا تقطع سريعا إلا بتعب وتعذيب الحيوان، ويطول وقت الذبح، هذا تعذيب الحيوان متعمد وحرام. إلا إذا كان في حال ضرورة، إنسان في برية وأبصر بشاة موتا وليس عنده إلا هذه السكين الكالة، نقول يذبح بها ضرورة وليس بآثم لأنها ستموت على كل حال، وذبحه بهذه الآلة الكالة أريح لها من تركها تموت بدون ذبح. هذه حالة ضرورة وإنقاذ للبال من التلف، فالشاة ستموت على كل حال، والذبح إنقاذ للمال من التلف، لو تركها ماتت وصارت ميتة محرمة ولا بأس، إذا كان في حال ضرورة فلا حرج. قال: وسلخ، أن يكره أيضا وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، وهذا مثل الأول، كل ما فيه تعذيب للبهيمة فهو حرام لأنه خلاف الإحسان الذي كتبه الله. حديث أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديلة ابن ورقاء الخزاعي على جبل أورق يصيح في فجاج منا بكلمات منها: لا تعجل الأنفس أن تزهق، يعني قبل الزهوق، وأيام منا أيام أكل وشرب وبعال، أي جماع. رواه الدارقطني. هذا حديث ضعيف، فيه رجل متهم بالوضع فهو ضعيف ضعفا شديدا. وقال عمر رضي الله عنه: لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق، وهذا أيضا الأثر عن عمر فيه شبه الضعف، ولا يحرم لحصوله بعد الذبح. وقال البخاري رحمه الله: قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه: إذا قطع الرأس فلا بأس به. إذا الصواب أن سلخ الحيوان وهو حي قبل أن يموت حرام لما فيه من تعذيب البهيمة من غير حاجة، كذلك كسر العنق فيه تعذيب البهيمة فلا يجوز. وأما قطع الرأس مباشرة هذا على حسب المذبوح، إذا كان طائرا وعنقه ضعيف أنه قد ينقطع بالذبح ولا يكون تعذيبا له، وهذا معروف، ذبح حمامة ودجاجة وكذا والسكين حادة وذبح بقوة فالغالب الرأس ينقطع، هذا ما في بأس لأنه ما في ليس في تعذيب الغيبة. أما الغنم وما شبهها فقطع الرأس يحتاج إلى معالجة، والغالب يحتاج إلى كسر العظم أو ضربه بسطور ونحو ذلك، لأنه ما ينقطع بمجرد إمرار السكين على الرقبة لوجود العظام القوية، يحتاج إلى كسر أو ضرب بسطور وما شابه ذلك، هذا فيه تعذيب للبهيمة. إذا نقول قطع الرأس على حسب الحال، وما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما محمول على طاهر قطع رأسه. لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن ذبح وقطع الرأس قال هذه ذكاة وحية، وحية يعني سريعة، ذكاة وحية يعني كان يقول هذا طيب ذكاة سريعة، مثل يذبح دجاجة ويذبحها بسرعة وقوة فيقطع الرأس هذا لا بأس به. أما الغنم لا، ما يقطع الرأس إلا تعذيب البهيمة. لا لا هذا حرام، هذا ليس بذكاة يكون ميتة، قطع رأسه بدون آلة باليد هذا يكون حراما ميتا. ثم قال وسنة توجيهه أي المذبوح للقبلة، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يستحب ذلك ولأنها أولى الجهات بالاستقبال. المؤلف لم يذكر حديثا، وقد ورد فيه حديث لكن فيه شيء من الضعف عند ابن ماجه، لكن فيه ابن إسحاق وقد عنعنه، وجاء لو شأن عند البيهقي في رجل ضعيف، فيمكن مجموع الطريقين يتقوى الحديث أن النبي جابر بن عن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجه أضحيته قال بسم الله والله أكبر، لما وجه، وفي لفظ البيهقي لما وجه للقبلة في تصريح ذكر القبلة، وهذا هو المشهور عند الفقهاء، وهو أيضا الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديثا لا يذبحون إلا إلى القبلة. يقول إذا التوجيه للقبلة مستحب فيه هذا الحديث، وإن كان ضعيفا لكن جاء من طريقين، فأحدهما يعني يقوي الآخر أو في احتمال يقوي الحديث، وهو أيضا المشهور عند أهل العلم، لكنه على سبيل الاستحباب، لو وجه إلى أي جهة فالذبح صحيح وهذه سنة. قال على جنبه الأيسر، على جنبه الأيسر والرفق به. طيب لو كان الذابح أعسر سيضجع على أي شيء؟ على جنبه الأيمن، هل في مخالف السنة؟ نقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضجع على جنب الأيسر لأنه يذبح باليمين فيكون أيسر له، لكن بالنسبة للأعسر يعني في صعوبة يضجع على جنب الأيسر ويذبح باليسار، هذا قد ما يتمكن، فلا بأس لو ضجع على اليمين وذبح لأنه يذبح باليسار فالأمر في هذا واسع، يعني ما في فرق بين اليمين واليسار، يراعي الذابح الأيسر له، وإلا البهيمة لا فرق أن يضجع على اليمين أو على اليسار، أن يضجع على الجنب الذي يريح الذابح ويجعله يتمكن من الذبح. الرفق به أنا لا شك أنه يسن الرفق، يعني تمام الرفق هذا سنة، أما إذا وصل حد الضرب بعض الجزارين إذا أراد إدخال الإبل مثل المسلخ أو كذا يضربونه بالعصي ضربا شديدا فلا شك أنه حرام لما فيه من تعذيب البهيمة، لكن تمام الرفق هذا لا شك أنه من الرحمة مستحب، أما إذا وصل لحد التعذيب فإنه يحرم. قال والإسراع في الذبح لما تقدم وليحج شفرته وليريح ذبيحته، يريحها بسرعة الذبح. قال وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل، نص عليه واختاره الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي رضي الله عنه فإن وقعت في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سأوسه. متفق عليه. ولأن ذلك يعين على الزهوم فيحصل من سبب مبيح ومحرم فغلب التحريم. وقال الأكثر يحل لحصوله بعد الذبح والحل. الأقرب الحل، إذا ذبحه ذبحا تاما وسقط بعد ذلك في ماء أو سقط من علو أو ما شابه ذلك فإن هذا لا يؤثر، لأن الذبح قد تحقق وهو سيموت من الذبح على كل حال، وهذا أمر حصل مع الذبح فلا يؤثر عليه، لأن تيقن أنه ذبح وأنه سيموت قطعا من الذبح، فكونه سقط أو كذا لا يضر، وهذا نادر لأن الذابح متمكن من الذبيحة يذبحها يرجعون يذبحها، هذا نادر، هذا يحصل في الصيد. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ليس فيه دلالة لهذه المسألة، لأن حديث عدي رضي الله عنه في الصهم في الصيد، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدت غريقا في الماء فلا تأكل، لأن الرامي للصيد لا يدري هل أصابه في مقتل أم لا، رمى الصيد قد يسقط ميتا وقد يسقط حيا، الصيد يرميه بعيد ولا يتحقق موته بالرمية، فالموت يعني كون الرمية قاتلة هذا محتمل، رمى صيدا وسقط في الماء وجد رأسه في الماء وقد مات، هل يجزم أنه مات من الرمية؟ الجواب لا، الرمية قد تكون يعني بغير مقتل فلم يمت من الرمية، مات من الماء. أما الذبح فقد ذبحه في ذبحا تاما يتحقق موته به، كونه اشترك معه شيء آخر نقول أولا هذا نادر لأن الذبيحة في قبضة الذابح ويندر أن تسقط من شاهق أو في ماء أو ما شابه ذلك، وثانيا نقول إنه قد تحقق موته بالذبح، فكونه حصل شيء من آخر هذا وجودك عدمي لأنه سيموت قطعا من الذبح. لكن بالنسبة للصيد نقول لا، الصيد يختلف، الإنسان مثلا رمى غزالا في قمة جبل رماها ثم سقطت إلى الأرض من قمة الجبل حوت إلى الأرض، السقوط قاتل والرمية إيش فيها شك، فهل مات من الرمية؟ ما نجزم، اشتبع من مبيح وحاضر فلا نجزم، لا تدري في حديث عدي لا تدري سهمك قتله أم الماء، لكن الذي ذبح البهيمة يدري أنها ماتت من الذبح لأن الذبح قاتل يقين، فرق بين الذبح وبين الصيد. مرت معنا في السابق أنه قطع الرأس أنه في حكم الميت، ما أبين من حي فهو ميتة من حي حياة مستقرة، لو قطع اليد شات والشات حية حياة مستقرة، أو قطعت يدها وعاشت فاليد ميتة ما تحل، لأن الشات لم تذكى، فإذا كان الشات حية كيف تحل اليد؟ لأنها لحم من حيوان إيش لم يذكى، لكن إذا قطع الرأس وانفصل والحيوان فيه حركة نقول الحيوان الآن حلال مذكى، والرأس إيش تبع له نقول هذا رأس مذكى هو حلال، أما اليد التي انقطعت والحيوان حي نقول هذه يد من حيوان لم يذكى فلا تحل. وقال كتاب الصيد الأصل في إباحته الكتاب السنة والإجماع، قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا يسميه الأصوليون يسمون الأمر بعد الحظر، يدل على إيش؟ بعض يقول على الإباحة، والقول الأصح أنه يعيد إلى أصله، إن كان الأصل إباحة وعادل الإباحة كان الأصل الاستحباب يعود على الاستحباب وهكذا، يعني الأمر بعد الحظر لفك الحظر فقط، يعني أن الحظر انتهى وهو يعود كما كان قبله. قد يكون مستحبا مثلا، قد يكون مستحبا قبل الحظر، فإذا انفك الحظر رجع الاستحباب. فالإطلاق الإباحة هذه ليست دقيقة، لما نقول يعود إلى حكمه الأول الذي كان قبل الحظر. وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد مباح فيعود إلى حكم الأصلي والإباحة. وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وقال تعالى أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. كل هذه آيات تدل على حل الصيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي الكلاب المعلمة، يعني هذا تفسير الجوارح، هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد، يعني لو علم فهدا أو ذئبا أو أي شيء كان علمه الصيد فإن صيده حلال. ولحديث أبي ثعلبة وعدي بن حاتم رضي الله عنهما متفق عليه، يباح لقاصده لما تقدم ويكره لهوا لأنه عبث. يكره، يباح الصيد لقاصده، ايش معنى قاصده؟ اي مريد، يعني الذي يصيد لأجل أن ينتفع باللحم، يعني الإنسان يحتاج إلى اللحم ويصيد من أجل أن يأكل، يقصد الصيد لأجل ينتفع باللحم، بحاجة إلى أكل اللحم. وبعض الناس قد يصيد إيش؟ هواية، يصيد عبثا أي هواية، تلذذ بالصيد ويرمي الصيد بعد صيده، يعني لا يريد الأكل، يصيد العصافير أو كذا ويرميها، أو يصيد الحيوان الصغيرة كالجرابيع وما شابه ذلك تسلية، لا يشتهي ولا يأكلها، يصيدها تلذذا ثم يرمي هذه الأشياء. هذا يقول يكره، بعضهم يرى أنه يحرم، ورد في حديث فيها خلاف صحتها لما ذكر المحرمات، قال ومن يقتل طائرا أو حيوانا عبثا، لما ذكر المحرمات قال ورجل يقتل طائرا عبثا، هذا فيه يعني خلاف في صحة الحديث ضعيف. إذا ثبت الحديث فالصيد عبثا حرام لهذا الحديث، لأنه ذكر المحرمات ورجل يصيد طائرا عبثا. لو أحد عنده تخريج الحديث، إذا أحد يستطيع خرج الحديث شوف صحة ويكره لهوا لأنه عبث. وكذلك أيضا يكره من جهة أنه يضيع الأوقات وقد يلهي عن الصلاة وما شابه ذلك، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من تتبع الصيد فقد غفل ومن أتى السلطان افتتن. من تتبع الصيد فقد غفل، يعني ما قال من صاد، من تتبع الصيد، يعني عنده هواية تتبع الصيد هنا وهناك وفي أماكن وأوقات كثيرة، يعني تصير هواية للشخص تتبعه كثيرا، فهذا يغفل، تفوت صلوات، يفرط في أشياء من الواجبات، فيكون هذا يعني سببا لوقوع في الحرام ترك الواجبات. فالواجب على المؤمن أن يترك مثل هذه الهوايات التي تأخذ وقتا طويلا وتشغله عن الواجب أو توقعه في المحرم. حلال المصيد، حلال بالشروط. قال فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعهم ومواشيهم ونحوها فحرام، لأن أحيانا الإنسان يتتبع الصيد فيدخل مزارع ويفسد بسيارته أو على أقدامه، يمشي على الزروع بسيارته فيحصل ضرر على أصحاب المزارع، هذا شك أنه حرام، لا ضرر ولا ضرار، فلا يحل له أن يؤذي الناس أو يرمي في أماكن فيها أناس وقد يكون في خطر، قد يصيب مسلما فإذا كان المكان مكتظا بالناس فلا يحل له أن يرمي فيه لأنه قد يصيب أحدا من المسلمين، فإذا وجد الضرر فإنه يحل، وهو أفضل ما يكون لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه. في أحد الأنبياء عليه الصلاة والسلام كان طعامه من الصيد، من هو النبي الذي كان يصيد؟ إسماعيل عليه السلام، كما جاء في صحيح البخاري أنه لما جاء إبراهيم عليه السلام إلى مكة قال لامرأة إسماعيل أين زوجك؟ قالت إيش؟ ذهب يصطاد لنا، فكان يصيد ويأكلون من الصيد الذي يصيده، هذا من أطيب المكاسب لأنه حلال لا شبهة فيه، الصيد ليس فيه شبهة، الصيد حيوانات مباحة، فيكون هذا من الكسب الحلال الذي لا شبهة فيه. لا مو بأطيب على الإطلاق، لا أطيب المكاسب الغنائم، وهو كسب نبينا عليه الصلاة والسلام، وبعده التجارة، قول عليه الصلاة والسلام بعد عمل اليد، قوله أطيب الكسب عمل، أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، أو قريب من هذا اللفظ ذكر ابن حجر في بلوغ المرام، فأطيب الكسب الغنائم لأنه يجمع بين الجهاد في سبيل الله وبين أخذ أموال الكفار وغيظ الكفار بأخذ أموالهم، ولا شبهة فيها، حلال ليس فيه شبهة، وفيه إقامة الجهاد، فعلى طيب مكاسب لأن جهاد ذروة سلام الإسلام، والغنيمة لا تحصل إلا بالجهاد، فمن كان كسبه من الغنيمة معناه أنه يتفرغ نفسه للجهاد، لا يعمل في التجارة ولا في الزراعة، وإنما يكسب من الجهاد في سبيل الله. بعده عمل اليد، عمل اليد قول عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. وبعده البيع المبرور، التجارة النزيهة السليمة من الإثم. لا، هذا رزق من بيت مال المسلمين، رزق من بيت المال بالنسبة للوظائف الحكومية، رزق من بيت المال وهو كسب طيب، ما فيه بس. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون من بيت المال، فلا بس بذلك. اللي هو قتل اقتراض دابة، وش أول الحديث لفظه؟ حسن الباني بالشواهد. على كل حال فيه ضعف، يعني هذا يورد شبهة أن الإنسان يحذر من قتل دابة عبثا، حديث فيه شبهة ضعف لكن يورد شبهة، أو يجب الإنسان يحتاط وتورع من قتل دابة وهو لا يريد الأكل إنما لمجرد التسلية، هذا يعني يجب على المؤمن أن يحذره، يعني هذا فيه شبهة، حديث إذا كان فيه خلاف في صحته وضعفه فإنه يورث شبهة. أيضا يدخل العمومات، الإفساد يعني حل نظر يدخل في الإفساد وما يدخل، واحد يقول أقتل عصافير ما له فائدة، يعني ما في قتلها ضرر، يعني الإفساد ليس بظاهر، الإفساد مثل إفساد المزارع يكون يدخل يفسد مزارع الناس وكذا، لكن الإفساد في قتل عصفور عصفورين أو ثلاثة هذا يعني قد ما يكون الإفساد واضح. يقول فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، لأنه مقدور على ذبحه فلم يبح بدونه كغير الصيد. وإذا لم يتسع يعني الوقت بل مات في الحال حل، لأن عقره قد ذبح. قال قتادة يأكله ما لم يتوالى في ذكاته أو يتركه عمدا، ومتى أدركه حي ميتا حل. يعني هذه مسألة الصيادين فيصيد الصيد ويقع حيا ثم يتركه حتى يموت، بعد 5 دقائق 10 دقائق أو أكثر يتركه حتى يموت، إذا تركه حتى يموت فإنه يكون ميتا لأنه قادر على تذكيته وتركه ولم يذكيه. وجاز أن يأكله بالرمية لأن التذكية متعذرة، الصيد لا يمكن تذكيته، فحل رميه مثل الحيوان الأهلي الذي يتوحش ويهرب ويعجز عن تذكيته، يجوز أكله إذا رماه بأي موضع. إذن الرمي يقوم مقام التذكية عند إيش؟ عند العجز عن التذكية، التذكية الأصل. فإذا قادر على التذكية والحيوان حي فلا عذر له في تركها، لا بد أن يذكي. وإذا تركه في حياة مستقرة وتركه 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة ثم مات الطائر أو الحيوان بعد هذه المدة فإنه ميت لأنه ترك الذكاة الواجبة شرعا. وأسوأ من ذلك أن يرميه مرة أخرى، وهذا يفعله بعض الجهلة، إذا صاد طائرا ووقع حيا وليس معه سكين ولا يهتم بالسكين أصلا فإنه يرميه مرة ثانية ويقتله، هذا يكون ميتا ولا يحل أكله ويحرم رميه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من رمى ما يقدر على ذبحه، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، الغرض يعني الهدف الذي يرمى إليه. فإذا وقع الطائر حيا الآن صار يقدر على ذبحه فيجب عليه أن يذبحه. إذن من أراد الصيد فعليه أن يتخذ سكينا، لا بد أن يأخذ معه سكينا، لأنه في الغالب أن يقع شيء من الصيد حيا، ليس له أن يرميه، وإن تركه صار ميتا إذن لا بد أن يحمل معه سكينا. فإن نسي مثلا أو قصر في ذلك فإنه يذبح بما يتيسر كما سبق، ولو بشوكة، شوكة قوية من شوكة النخيل ممكن ينحر الصيد بالشوكة، ينحره بالشوكة اسم الطائر أنه عنقه صغير فيمكن يذبحه بشوكة أو يذبحه بحجر حاد أو ما شابه ذلك من أو زجاجة حادة أو ما شابه ذلك.